الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قوات الاحتلال تواصل قصفها على قطاع غزة المحاصر باستخدام الطائرات الحربية والمدفعية. برنامج الغذاء العالمي يحذر من مجاعة واسعة النطاق في غزة بسبب الحصار الصهيوني واقتراب الشتاء. وحزب الله يعلن قصف 3 تجمعات عسكرية للقوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استشهد فلسطينيون وجرح آخرون جراء قصف مقاتلات حربية إسرائيلية مجموعة من النازحين شرق مدينة رفح جنوبية قطاع غزة فجر اليوم، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية التي أوردت الخبر بأن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق عدة في القطاع فجر اليوم باستخدام الطائرات الحربية والمدفعية، من بينها حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، كما وصل أكثر من 20 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف مبنى سكني في النصيرات، وذلك في اليوم 42 للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة. قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية إن أكثر من 7,000 شخص عالقون داخل المستشفى بعد اقتحامه مجددا من قبل الاحتلال وعزله عن العالم. أبو سلمية أكد أن المجمع يضم مرضى وأطفالا خدجا ومئات الجرحى مع النازحين، مشيرا إلى تفجير الاحتلال عددا من أقسامه في ظل صمت عربي ودولي مطبق. بدوره قال مدير عام المستشفى بالقطاع محمد زقوت عن وزارة الصحة فقدت الاتصال مع الطواقم الطبية بمجمع شفاء، لافتا إلى تلقيهم اتصالات من وكالات إغاثية لإجلاء المرضى. حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن غزة تواجه مجاعة واسعة النطاق، وأكد أن جميع سكان القطاع بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية بسبب الحصار المفروض عليهم منذ 42 يوما. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين في بيان أن المدنيين في غزة يواجهون احتمالا مباشرا للموت جوعا مع اقتراب الشتاء وتكدس النازحين في ملاجئ غير آمنة ومكتظة. وأضافت أن امدادات الغذاء والمياه معدومة في قطاع غزة، والمساعدات التي تدخل القطاع عبر الحدود تمثل جزءا بسيطا مما هو مطلوب، مؤكدة أن الأمن الوحيد لإنقاذ سكان القطاع هو فتح ممر آمن آخر لوصول المساعدات الإنسانية من أجل جلب الغذاء الضروري للحياة إلى غزة. أعلنت سرايا القدس استهداف 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف التاندوم في محاور توغل جيش الاحتلال بمنطقتي الصبرة وتل الهوى غربية مدينة غزة. مصادر إعلامية محلية أكدت خوض المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، مشيرة إلى إحباط فصائل المقاومة محاولة توغل للدبابات باتجاه شرق رفح وخان يونس ومحور خزاعة. وكانت كتائب القسام استهدفت 5 مركبات صهيونية بقذائف الياسين 105 أثناء محاولة التسلل غربية بيت لاهية، كما دمرت أكثر من 20 آلية بجميع محاور التوغل الصهيوني في قطاع غزة. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي المماطلة في تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وقد اندلعت خلافات بين أعضاء حكومة الاحتلال حول إقرار صفقة تبادل جزئي مع حماس. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
ما زالت الوساطات مستمرة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى وسط مماطلة إسرائيلية، صفقة تنص بحسب وسائل إعلام إسرائيلية على هدنة مدتها 5 أيام. تطلق حماس في يومها الأول 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال، ثم 10 أسرى يوميا لبقية أيام الهدنة، وذلك مقابل تبييض كيان الاحتلال معتقلاته من الأسيرات الفلسطينيات والأسرى الأطفال والمسنين وإدخال الوقود للمستشفيات والمخابز في قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة، فضلا عن الالتزام بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع يوميا من مصر. صفقة جاهزة وقابلة للتنفيذ يعرقلها مجلس الحرب الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو الذي يحاول الإفراج عن أكبر عدد من الأسرى مقابل تنازلات أقل، الأمر الذي أثار خلافات في حكومة الحرب مع إبداء جيش الاحتلال مرونة حيال الصفقة وتشدد نتنياهو ووزير الأمن يوآف جالانت بشأنها. مراوغة إسرائيلية أكدت المقاومة الفلسطينية أنها لن تؤدي إلى إطلاق محتجز واحد وأن على الاحتلال دفع ثمن استعادة أسراها.
فقد أفشل شعبنا ومقاومته الباسلة أهداف العدو ومخططاته في التهجير أو استعادة الأسرى بالقوة، ولن يستطيع تحقيق أي من أهدافه أو استعادة أسراه إلا بدفع الثمن الذي تحدده المقاومة.
من جهته قطع رئيس حركة حماس يحيى سنوار الاتصالات مع الوسطاء بحسب وسائل إعلام إسرائيلية وأوقف المفاوضات على خلفية اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي. تطورات زادت من التوتر في الشارع الإسرائيلي لتتواصل الاتهامات وتتصاعد حدة احتجاجات عائلات المحتجزين التي تضغط على حكومة نتنياهو للإفراج عن جميع الأسرى فورا حتى لو كان الثمن صفقة تبادل شاملة.
استشهد فلسطينيان اثنان برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل بالضفة الغربية، وادعت قوات الاحتلال انها اطلقت النار تجاه فلسطينيين نفذا عملية اطلاق نار على مدخل مدينة الخليل. وفي جنين افادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين واصابة اخرين جراء قصف الاحتلال بطائرة مسيرة مخيم جنين، في وقت تحاصر قوات الاحتلال مستشفى ابن سينا قرب المخيم وتطالب العاملين فيه باخلائه. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصر جنوبية مدينة نابلس واحتجزت عددا من الشبان، كما أصيب 3 أطفال برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوبية نابلس. أعلن حزب الله أنه قصف 3 تجمعات عسكرية من القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها. وقال حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال بالقرب من موقع المرج، كما أعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بالقرب من تكنة راميم، فيما قال الحزب في وقت لاحق إنه قصف تجمعا لجنود الاحتلال بالقرب من مثلث الطيحات. بدورها أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إغلاق محاور طرق رئيسية بمنطقة الجليل الأعلى في أعقاب إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان. أعلن البنتاغون عن تعرض القواعد العسكرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا إلى 58 هجوما منذ 17 من شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأشارت متحدثة باسم البنتاغون إلى أن 27 من الهجمات تم تنفيذها في الأراضي العراقية وأن 31 هجوما نفذت في قواعد الاحتلال الأمريكي في سوريا. وادعت المتحدثة أن الهجمات لم تلحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية ولم تسفر عن إصابات خطيرة لدى عناصر القوات الأمريكية، زاعمة أن المصابين عادوا إلى مهامهم. كان هذا النبو الأخير في النشرة، شاكر لكم أعزائي المستمعين طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. كان معكم خالد العبد الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. Yeah. تنقي مساءنا من الهم والحزن وافتح لنا أبواب الأمل. اللهم ارزقنا خيرا وتوفيقا ولا تكلنا لغيرك طرفة عين أبدا. أمين يا رب العالمين. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:16 حسب توقيت مدينة طهران، وعند 5:21 نقدم إليكم الفائزون. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليه عند 5:33، وبعد ذلك نقدم إليكم معارج النور. عند 6 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير وعلى مدى ربع ساعة، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى تاريخ العلم في إيران. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
عليكم أصدقائي الشطار، وأهلا وسهلا بكم، وأرحب بكم في هذا اليوم وأقدم لكم برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي أعددنا لكم فيه هذا اليوم فقرات جميلة وجميلة جدا جدا جدا، ونتمنى أن تعجبكم وتنال رضاكم. في البداية سنتحدث معكم حول موضوع المعوق بحاجة لمساعدتنا. انتبهوا جيدا يا أصدقاء، المعوق بحاجة لمساعدتنا موضوعنا لهذا اليوم جميل جدا. بعد ذلك أطرح عليكم حجورة ونستمع بعد ذلك إلى تمثيلية ممتعة وأنشودة رائعة، ونقدم لكم بعدها فقرة مفيدة هي فقرة اسأل وتعلم، وأخيرا نقضي دقائق في الاستماع إلى حوار نرمين مع جدتها في فقرة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين أنكم تسمعون كثيرا من أمهاتكم وآبائكم أن المعوقين بشر مثلنا، وعلينا ألا نسخر منهم ونبتعد عنهم، والأفضل لو أننا استطعنا مساعدتهم. سأخبركم اليوم كيف ساعدنا ولدا معوقا وأدخلنا السرور على قلبه. لكن ماذا يا أصدقاء؟ أحسنتم، ليس الآن. لماذا؟ لأنني أريد أن أطرح عليكم حجورة. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي له عين واحدة وذيل ولا يمل الناس من النظر إليه؟ أصبح الأمر مخيفا. ما هو الشيء الذي له عين واحدة وذيل ولا يمل الناس من النظر إليه؟ هيا يا شطار، هيا فكروا واستمعوا إلى الحل في نهاية البرنامج. يا أصدقاء، لو نستمع إلى تمثيلية اليوم وعنوانها هو المغارة المتكلمة، ومن ثم سأعود بعدها إلى الحديث الذي بدأته معكم. هيا بنا يا أصدقاء، هيا إلى التمثيلية.
كان يا مكان في أحدى الغابات الكبيرة، كان يعيش نمر طرده الأسد من بيته. لماذا أحبتي؟ دعونا نسمع.
لقد قررنا طرد النمر من هنا لأنه سبب أذى كثيرا لجيرانه، وفي غابتنا من يؤذي جاره ولم يعطه حقه فسيتم طرده، مفهوم؟
نعم أيها الأسد، نعم مفهوم.
والآن أيها النمر، اخرج من غابتنا، لا مكان لك بعد اليوم.
يا إلهي، الآن ماذا أفعل؟ إلى أين أذهب؟
اخرج هيا.
أجل صغار الحلوين، كان النمر يؤذي جيرانه كثيرا، فمثلا كان يصرخ بصوت عال، أو كان يرمي أوساخ بيته أمام بيوت جيرانه. ومرة أحبتي اعتدى على أحدهم بالضرب، وبالتالي كثرت الشكاوى منه، وهكذا طرد من بيته.
الويل لي، الآن إلى أي مكان أذهب؟ ليس أمامي سوى هذا الجبل، ليس لي طريق سواه. وهل يوجد في الجبل بيت أسكنه؟ لعله يوجد لأذهب قبل أن يأتي الظلام. لقد تعبت من كثرة الصعود على هذا الجبل. ما هذا؟ يبدو أنها مغارة. أجل، إنها مغارة. لا أدري هل أحد من الحيوانات يسكنها أم لا.
إلى أين تذهب أيها النمر؟
اسكت أيها الغراب، دعني وشأني. منذ الصباح لم أتناول شيئا، أنا جائع كثيرا، إن تكلمت أكثر سأفترسك.
كيف تفترسني أيها النمر وأنا أطير في السماء؟
دعك من هذا. حسنا، قل لي، هل يعيش في هذه المغارة؟
أجل أيها النمر، إن الثعلب يعيش في هذه المغارة.
ولكنه لا يوجد الآن،
لعله ذهب ليحصل على طعام.
ما دامت المغارة خالية من السكان، فأنا من الآن فصاعدا سأكون صاحب هذه المغارة وأسكن فيها.
ولكنها بيت الثعلب يا نمر.
اذهب من هنا يا الغراب الأسود، وإلا قفزت عليك وأشبعت معدتي بلحمك الطيب. هيا هيا. حسنا، لأدخل هذه المغارة وأرى ماذا يوجد بها من وسائل العيش. جيد جيد، كل شيء على ما يرام. شكرا لك أيها الثعلب، فقد تركت لي جميع وسائل العيش. سأعيش هنا لوحدي دون أن يزعجني أحد من الجيران، ولا أزعج أحدا منهم.
وعند مغيب الشمس أصدقائي الأحبة، عاد الثعلب إلى المغارة وأراد أن يدخلها.
كم تعبت في هذا اليوم. ما هذا؟ هذه آثار أقدام النمر. نمر؟ ولكن لماذا هنا؟ لا شك أنه دخل المغارة والآن ينتظرني ليفترسني. ماذا أفعل؟ يا إلهي ماذا أفعل؟ أجل، فكرة رائعة. نعم فكرة رائعة.
نعم أيها الأحبة، اقترب الثعلب من باب المغارة وأراد أن يتأكد هل إن النمر يوجد في المغارة أم لا.
يا إلهي، ما أشد جوعي، لا أدري متى يعود الثعلب إلى بيته. منذ فترة لم أتناول لحم ثعلب. الليلة سأحتفل ببيت الثعلب ولحمه.
أيتها المغارة المتكلمة، مرحبا. مرحبا أيتها المغارة الجميلة. ما بك أيتها المغارة؟ لماذا لا تتحدثين؟ تحدثي كعادتك، فإذا لم تتحدثي معي فسأذهب من هنا إلى مكان آخر، وإذا تحدثت معي سأدخل المغارة وأعيش بداخلك.
أجل أجل، سأتحدث مع الثعلب باسم المغارة وسأجعله يدخل في المغارة لأفترسه. أجل، هذه فكرة رائعة. أهلا بك أيها الثعلب، أنا المغارة، مرحبا بك، هيا ادخل، لقد تأخرت، هيا ادخل.
يا إلهي يا إلهي، النمر موجود إذن في المغارة. يجب علي أن أهرب، وإلا سيهجم علي النمر ويفترسني.
ادخل أيها الثعلب، فهذا بيتك والمغارة مغارتك، ادخل أيها الثعلب. أيها الثعلب، أيها الثعلب، أين أنت؟ لماذا سكتت؟ أدخل. ماذا؟ لقد هرب، ولكن كيف ولماذا؟ ليذهب إلى باب المغارة. كلا، لا أثر للثعلب. أجل، لقد هرب، لقد هرب. أيها الغراب، أيها الغراب اللعين، أنت أخبرت الثعلب بوجودي في البيت؟
كلا، بل الثعلب هو عرف بنفسه أنت موجود في المغارة.
ولكن كيف؟
وهل المغارة تتكلم؟
يا إلهي.
أجل أصدقاء الحلوين، علم النمر أن الثعلب قد خدعه، وبتلك الخدعة نجا بنفسه من أن يقع فريسة بيد النمر. إذن علينا أيها الأحبة أن لا ننخدع بقدرة جسمنا وعظمة هيكلنا مهما كنا أقوياء أشداء، بل علينا أن نتأمل ونفكر كي لا نقع في مصيدة أعدائنا. علينا دوما أحبة الحلوين أن نفكر ونفكر ونفكر. نعم،
الحلوين، بعد تمثيليتنا في البرنامج ننتقل إلى ماذا؟ أها، إلى النشيد، النشيد الجميل.
كان سمير سمير صغير صغير يناغي مثل العصافير، كان يناغي كان يدبدب كان يأكل يبكي
كان يبلل السرير.
الصبح ينط سمير،
صار ينام طول الليل وعند الصبح ينط سمير،
يغسل وجهه يده وفمه يلبس وحده كالأمير،
صار يرتب السرير.
يسمع باحترام يرفع صوته بالسلام، قوله صادق فعله دام
بالتمام والكمال، صار سمير كبير كبير.
ذات يوم يا أصدقاء خرجنا إلى المتنزه مع جارتنا أم علي وابنها علي. كانت أمي وأم علي تتحدثان وذهبنا لنلعب مع علي. عندما كنا نلعب بالكرة اصطدمت الكرة بولد معوق يجلس على كرسي مدولب. ذهبت لأجلب الكرة واعتذرت منه، وعندما عدت إلى سناء وعلي قلت لهما أنا حزينة من أجل هذا الولد لأنه يجلس وحيدا ولا يستطيع أن يلعب. فقال علي: تعالوا تعالوا نفكر بلعبة يمكنه أن يلعبها معنا. ولكن قبل أن أقول لكم عن اللعبة التي أردنا أن نلعبه مع الولد المعوق، ننتقل إلى فقرة اسأل وتعلم، ومن ثم سوف أخبركم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي،
نعم؟
هل تعرف قطعة الأرض التي تقع في نهاية شارع مدرستنا؟
نعم يا أحمد، ماذا رأيت فيها؟
رأيت عمالا جاءوا وجلبوا معهم جرافات وبدأوا يحفرونها يا أبي.
ها، وأخيرا قرر صاحبها أن يبني فيها عمارة.
لا يا أبي، إنهم لا يبنون. قلت لك إنهم يحفرونها.
سمعتك جيدا يا ولدي، سمعتك، ولكن يبدو أنك لا تعلم أن كل أرض يريدون أن يبنوا فيها مبنى يقومون بحفرها أولا.
ولماذا يحفرونها يا أبي؟
لكي يملأوا الحفرة بالحديد والإسمنت وغير ذلك.
أنا لا أفهم يا أبي، لماذا يحفرونها ويخرجون التراب منها ليضعوا في مكانه الحديد والإسمنت؟
ولدي أحمد، لكي يكون أساس المبنى قويا ويتحمل أن يبنوا فوقه بيتا أو عمارة.
وماذا يحدث إذا بنوا البيوت والعمارات فوق التراب يا أبي؟
عندها سيكون أساس العمارة ضعيفا وتنهدم بسرعة.
تذكرت أنني سمعت يوما ما عمارة تهدمت على رؤوس ساكنيها.
نعم،
فهل كانوا قد بنوا على التراب يا أبي؟
لا أظن ذلك يا ولدي، ولكن يبدو أن مواد البناء كانت رديئة أو بسبب خطأ المهندس أو لأسباب أخرى.
وكم سيحفرون يا أبي؟ كم مترا؟
إنهم يتبعون إرشادات المهندس، هو الذي يحدد لهم كم يحفرون ومتى يبدأون بالبناء.
هكذا إذن، شكرا يا أبي.
أصدقائنا الحلوين، أننا كنا نلعب في المتنزه، أنا وسناء وجارنا علي. رأينا ولدا معوقا يجلس على كرسي مدولب، أحزنني منظره. وقال علي: تعالوا لنفكر بلعبة يمكنه أن يلعبها معنا. وفجأة خطرت لي فكرة، فقلت لعلي وسناء: انظرا إلى ذلك الجدار، تعالا لأخبركما ماذا نفعل. بعد قليل ذهب علي وجلب الولد المعوق واسمه علاء. فقال علاء: كيف يمكنني أن ألعب معكم؟ قلت له: أترى هذه الدائرة على الجدار وهذا الخط على الأرض؟ سيقف كل واحد منا على الخط ويرمي الكرة وسط الدائرة، ثم نرجع خطوة إلى الوراء ونرمي الكرة، وكل من يرمي الكرة خارج الدائرة يخرج من اللعب حتى نعرف من الفائز. تذكرون يا أصدقائنا الحزورة التي طرحت عليكم والتي قلت بأن حزورة مخيفة بعض الشيء؟ نعم، حزورتنا تقول بأنه: ما هو الشيء الذي له عين واحدة وذيل ولا يمل الناس من النظر إليه؟ تريدون مساعدة؟ حسنا، سوف أساعدكم وأقول لكم إنه شيء وليس حيوانا. هيا يا أصدقاء، هيا لا تتكاسلوا، فكروا وعثروا على الجواب. نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة جدا، لهذا علينا أن نحمد الله ونشكره على نعمه علينا، ويجب أن نقول دائما الحمد لله والشكر لكي يزيد من نعمه علينا. أنتم يا أصدقائي، هل تعيدونني أن تقولوا دائما الحمد لله والشكر؟ أحسنتم، لأن الله تعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني يزيدنا بنعمه وألطافه وكرماته. اليوم يا أصدقاء، هل تريدون أن تعرفوا ماذا قالت نرمين لجدتها؟ حسنا، تعالوا معنا إلى فقرة دنيا الحروف مع نرمين وجدتها. السلام عليكم يا جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي.
عدنا إليك يا جدتي وإلى معلوماتك الرائعة.
وهل قمت بواجباتك المنزلية يا عزيزتي؟
نعم، لقد أكملتها تماما والآن جئت إليك.
حسنا، إذا سنذهب إلى دولاب الأحرف ونرى حرف اليوم.
هيا بنا. هذه الكرة سقطت من الدولاب يا جدتي، أي حرف كتب عليها؟ ها؟
إنها كرة حرف الهاء يا نرمين. الحرف الذي يوجد في كلمة الهواء.
هذا صحيح، وأنت ماذا لديك يا جدتي في هذا الحرف من معلومة؟
سوف أتحدث لك عن مدينة إيرانية جميلة. إنها مدينة همدان التي تقع بغرب إيران تقريبا ووسط جبال الوند.
مدينة همدان. تفضلي تفضلي يا جدتي أنا أستمع.
تعتبر مدينة همدان من أقدم مدن إيران، حيث يرجع تاريخها إلى قرون عديدة قبل الميلاد. وكانت تعتبر المصيف المثالي في عهد الميديين والأخمينيين، كما عرفت باسم إكباتان أو هكمتانا، أي محل التجمع في تاريخ اليونانيين القديم.
إذن هي مدينة تاريخية وقديمة جدا.
نعم يا نرمين، هذا صحيح. تتشرف همدان بكونها مهدا وبلدا لكبار الرجال والعلماء وأفاضلهم من أمثال عين القضاة الخاجة رشيد الدين فضل الله، أدهم همداني بابا طاهر عريان، وبذلك نرى أن همدان حافظت على مكانتها واعتبارها مهدا لكبار الشعراء والعلماء والمفكرين قبل الإسلام وبعده.
هذا رائع وممتاز يا جدتي.
نعم، يمتاز مناخ المدينة بكونه باردا شتاء وطويلا، حيث تزين الثلوج قممها الجبلية لفترات طويلة من الزمن، لا تقل في كثير من الأحيان عن 8 أشهر خلال السنة الواحدة. أما الصيف فيها فهو معتدل وجميل، حيث تزينها الطبيعة الخضراء.
ياي، كم أحب أن أزورها في الشتاء البارد يا جدتي وأرى الثلج عن قرب.
يا عزيزتي يا نرمين، إضافة إلى الأماكن التاريخية الكثيرة، توجد مقبرة الطبيب الكبير والحكيم البارع ابن سينا في هذه المدينة، ويزورها الكثير والكثير من السياح من أنحاء العالم. كما لا أنسى أن أذكر غار علي صدر الشهير أيضا بالقرب من هذه المدينة.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الشيقة.
أهلا بك يا حبيبتي.
أصدقائي الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ ماذا؟ عرفتم حل الحجورة؟ أخ 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 أخ، يا لكم من شطار. إنكم داهية. البعض منكم عرف الحجورة والبعض الآخر يقول كرريها مرة أخرى. حسنا، على الرحب والسعة، على عيني، سأكررها. ما هو الشيء الذي له عين واحدة وذيل ولا يمل الناس من النظر إليه؟ هل عرفتم الجواب؟ نعم، إنه تلفزيون. فعينه هي الشاشة التي نشاهد منها الأفلام والكرتون وكل شيء، والذيل هو السلك الذي يوصله بزر الكهرباء. هل رأيتم كيف أن الحجورة سهلة وتريد القليل من التفكير؟ أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أصدقاء. صغار، أرجو أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا في حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال مع محطات منوعة وجميلة إن شاء الله. إلى اللقاء يا أصدقاء، مع السلامة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الحادي عشر، الإمام الكاظم عليه السلام. ظروف تولي الإمام الكاظم عليه السلام للإمامة. هذا المقطع الزمني الممتد لخمس وثلاثين سنة من العام 148 للهجرة إلى 183، وهو مرحلة إمامة الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، يعد أهم مقطع في مسيرة حياة الأئمة عليهم السلام. ففيه حكم اثنين من أكثر سلاطين بني العباس اقتدارا، المنصور وهارون، واثنين من أكثرهم تجبرا، المهدي والهادي. ولقد تم القضاء على الكثير من الثورات والانتفاضات في خراسان وأفريقيا وجزيرة الموصل والديلم وجرجان والشام ونصيبين ومصر وأذربيجان وأرمينيا وغيرها من الأقطار وتطويعها، وفي نواحي الشرق والغرب والشمال من النطاق الإسلامي الوسيع أضيفت فتوحات جديدة وأموال وغنائم وافرة، فزادت من قدرة عرش العباسيين واستحكامه. في هذه المرحلة وصلت بعض التيارات الفكرية والعقائدية إلى أوجها، وبعضها تولد وخلق جوا فكريا مليئا بالشبهات، ومنح أصحاب السلطة والقدرة حربة جديدة، وأضحى آفة في الوعي الإسلامي والسياسي للناس، وضيق على رواة ميدان المعارف الإسلامية الأصيلة وأصحاب الدعوة العلوية، وصعب عليهم الأمر. وقد تحول الشعر والفن والفقه والحديث وحتى الزهد والورع إلى خدمة أصحاب السلطة، وأكمل لهم أدوات الهيمنة والتسلط. في هذا العصر لم يعد الوضع كما كان عليه في نهاية عصر بني أمية، ولا كان شبيها بالسنوات العشر الأولى لحكم العباسيين، ولا شبيها بالمرحلة ما بعد هلاك هارون، بحيث يمثل في كل منها تهديدا للحكومة المتسلطة في تلك الأزمنة، فأي تهديد جدي ما كان ليزلزل جهاز الحكومة وما كان ليجعل الحاكم في هذا المقطع الزمني غافلا عن التيار العميق والمستمر لدعوة أهل البيت عليهم السلام. في هذا العصر الشيء الوحيد الذي كان من الممكن أن يمنح جهاد أهل البيت عليهم السلام وحركتهم الفكرية والسياسية هم وأتباعهم المقربين مجالا للاستمرار والتكامل هو السعي دون هوادة والجهاد الخطير واعتماد أسلوب التقية الإلهية. وبهذا اللحاظ تتضح العظمة المدهشة لجهاد موسى بن جعفر عليه السلام. يجب أن أقول أن المحققين والمتعمقين في التاريخ الإسلامي عندما قاموا بتتبع ودراسة حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فإنهم لم يخصصوا القدر اللازم من التوجه والانتباه لتلك الحادثة العظيمة والتي لا نظير لها، وهي مدة السجن الطويلة لهذا الإمام الهمام. ولهذا كانت النتيجة أن غفلوا عن جهاده الخطير. وفي سيرة حياة هذا الإمام العالي المقام عليه السلام فإن الحديث عن الوقائع المختلفة وغير المترابطة فيما بينها والتأكيد على المقام العلمي والمعنوي والمقدس لسليل النبوة ونقل قضايا آل بيته وأصحابه وتلامذته ومناظراته العلمية والكلامية وأمثالها دون التوجه إلى خط الجهاد المستمر الذي شمل مدة إمامته المباركة الممتدة ل35 سنة، كل ذلك يبقى ناقصا وغير تام. فبشرح وتبيين هذا الخط الذي يربط جميع أجزاء هذه الحياة المليئة بالبركة فيما بينها وبتقديم صورة واضحة ومتكاملة وهادفة فيها تتضح معاني كل ظاهرة أو حادثة أو حركة. فلماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام للمفضل لا تخبر أحدا عن أمر إمامة هذا الفتى إلا لمن تثق بهم، ويقول لعبد الرحمن بن الحجاج تلميحا لا تصريحا لقد كان الدرع على مقاسه؟ لماذا يقول ذلك ويعرفه على شيعته المقربين كصفوان الجمال بالعلامة والصفة؟ ولماذا في آخر الأمر في وصيته يذكر اسم ابنه كوصي له بعد ذكر 4 أسماء، أولهم المنصور العباسي، ومن ثم حاكم المدينة، ومن ثم امرأتان، بحيث إن جمعا من كبار الشيعة لا يعرفون بعد ارتحاله أن خليفته هو هذا الفتى ابن 20 سنة؟ ولماذا في حديثه مع هارون الذي خاطبه قائلا خليفتان يجيء إليهما الخراج يتنكر ويلاطف، في حين أنه في بداية خطابه لذلك الرجل الزاهد صاحب الكلمة النافذة المدعو حسن بن عبد الله ينجر الحديث إلى معرفة الإمام ويعرفه بعنوان الإمام المفترض الطاعة، أي صاحب المقام الذي كان في ذلك اليوم الخليفة العباسي قابضا عليه. هذه مجموعة من التساؤلات ينبغي أن نقف عليها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
خامسة مساء في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين.